صباح الخير لكل عم بيتابعونا بإذاعة من الحر بلبنان وبرات لبنان. بيسرني كتير اليوم أني استضيف الدكتور محمد علي مقلد، وطبعا بدنا نضوي على كل الأحداث اللي عم بتصير، وانطلاقا من فكر سابق للدكتور محمد علي مقلد ورأيه بتحديدا ما يوصف بالأصوليات. صباح الخير دكتور.
صباح النور ستي.
يعني من 20-22 سنة كان عندك هيك توقع أنه كل الأصوليات سيأتي يوم وتنتهي، وحتى جسدت هذا الموضوع بكتاب هلأ بعد شوي بركي بحكي عنه، وحتى عنوانته أنه نهاية حزب الله هو سائر الأصوليات. بدي جرب روح على 4 محاور بالحلقة اليوم، وقبل ما أوصل على لبنان بدي بلش معك من اللي صار بغزة. كل اللي صار والنتيجة ومن بعد النتيجة، برأيك تغير مفهوم المقاومة بعد الحرب بغزة؟ بعده عم ينقاس بالصمود العسكري ولا صار ينقاس بالنتيجة السياسية؟
والله رأيي أنه المقاومة من أساسها، فكرة المقاومة مثل ما قايل بكتابي نهاية حزب الله وسائر الأصوليات، فكرة المقاومة انتهت.
نعم،
المقاومة كانت تعني مقاومة الاحتلال، هذا مبدأها. يعني إذا أرض احتلت يحق لأي شعب أنه يشكل مقاومة شعبية أو مقاومة رسمية، يعني الجيش بيقوم فيها لتحرير الأرض من الاحتلال.
نعم،
الاحتلال عمليا بدأ بالذهن العام بالتاريخ مع انتشار الرأسمالية، انتشار أفقي في العالم، لما احتلت الدول الرأسمالية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا،
ارتبطت بالطبقية وبالاقتصاد
الكرة الأرضية كلها. بالألف وتسعمائة يعني الحرب العالمية الثانية عمليا تحررت كل بلدان العالم، بقي بعض البلدان القليلة كتير، منها جنوب أفريقيا، منها فلسطين، ما تبقى انتهى. لكن تشكلت بالحرب العالمية مقاومة ضد الاستعمار بكل من فرنسا والاتحاد السوفيتي.
بس هاي مقاومة ما بتشبه مقاوماتنا العربية.
بلا، هاي مقاومة ضد الاحتلال.
إيه بس بتشبه نفس الشيء، الأسلوب والمنطق.
مقاومة الاحتلال، مقاومة الاحتلال إذا بدك
المبدأ الأساسي
صار تقليد إلى.
نعم،
يعني على منوالها أنشئت مقاومات لكن بمضمون مختلف تماما. عندنا صار في مقاومة للاحتلال للاستعمار، وما فيش استعمار ببلداننا. في يعطيك أمثلة بكل بلدان العالم العربي، يعني لأنه نشأت هالأنواع من المقاومة، نشأت مقاومة لبناء الدولة مش ضد الاستعمار، ضد الدولة.
هذا الأساس من إنشائها، يعني برأيك كل المقاومات اللي نشأت الدولة كانت الحديثة لعدم بناء الدولة
لعدم بناء الدولة الحديثة.
نعم،
لأنه أنشئت بعد الاستقلال دول حديثة ببلداننا، بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو بمصر، لكن ما طولت كتير، بالأربعينات أنشئت هذه الدول. أول انقلاب عسكري صار بالعراق سنة 36، ثاني انقلاب صار بسوريا بال49 بعتقد ضد الدولة اللي قامت واللي كان رئيسها شكر القوتلي وفيها ديمقراطية وأحزاب
نعم.
ثالث انقلاب طبعا صار فيه ثالث ورابع وخامس، بس الثالث
عم بعطي أمثلة
بمصر. انقلاب عبد الناصر ضد الملكية بمصر، بالوقت اللي كان بأيام الملكية كان في انتخابات وكان حزب الوفد ساعة بيحكم ساعة،
يعني غيروا مفهوم المقاومة،
صارت المقاومة ضد الدولة.
نعم،
ضد قيام الدولة الحديثة، الدولة الديمقراطية، ما عدا فلسطين. هلأ القوى السياسية اللي ملأت لحالها مشروع داخل بلدانها احتجت بحملت راية فلسطين وعملتها شماعة كما بين قال لحتى تقاتل لتحرير فلسطين، وهي أصلاً عم تقاتل شعوبها. يعني
بس ما هي فلسطين مش محررة أصلاً.
إيه، يعني تحرير فلسطين مزبوط، الفلسطينيين حقهم يعملوا هيك.
نعم،
بس السوري اللي بده النظام السوري فلسطين. اللي بده يقاتل من أجل تحرير فلسطين عمليا، بس احتلت أرضه ما قاتل،
يعني تاجروا بالقضية الفلسطينية،
تاجروا مزبوط. هلا مش كلهم تجار، لك مش كلهم تجار.
نعم،
أنا بعرف من تجربة اليسار اللبناني ما كان عم بيتاجر، بس كان عم بيقاتل ضد الدولة بمعنى من المعاني، كان عم بيقاتل ضد الدولة الديمقراطية لبناء دولة أخرى، دولة البروليتاريا. ما كان عم بيتاجر، النظام السوري كان عم بيتاجر مزبوط، النظام العراقي كان عم بيتاجر، بس النظام المصري مثلا ما كان عم بيتاجر، عبد الناصر ما كان عم بيتاجر، بس كان عم يغلط غلطات من نوع أخرى. آخر. فهودي اللي كانوا عم بيقاتلوا بفلسطين كانوا على حق بنضالهم من أجل تحرير بلدهم من الاحتلال الصهيوني لفلسطين، لكن النضال الآخرين من حولهم استفاد من القضية الفلسطينية ومن المقاومة الفلسطينية وحمل السلاح معهم لتحرير فلسطين، بس هو عم بيحرر فلسطين كان عنده مشاريع أخرى. هذا
مثل ما حصل عندنا بلبنان،
مثل ما حصل عندنا بلبنان. نعم. وهذا ما كانوا يعرفوا يجاوبوا عليه بالأحزاب، أنه أنا سألت هالسؤال لكل الأحزاب
اللي بتسميها أصولية،
اللي بتسميها أصولية اللي كانت عم بتقاوم حاملة سلاح للمقاومة.
شو سألتهم؟
سألتهم ما هو مشروعكم لما بعد الاحتلال، لما بعد التحرير؟
شو كانت الإجابات؟
ما كانش عندهم جواب، كان عندهم جواب إذا بدك كاذب، كانوا عم بيكذبوا حالهم وعلينا وعلى جمهورهم. منهم حزب الله. حزب الله سألناه السؤال ماذا بعد التحرير، فكان عم بيجاوب انه انا جزء من الدولة اللبنانية وانا مع وحدة البلد، يعني الخطاب السياسي اللي بتعرفه، وفاتوا على المجلس النيابي وعلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد 2006، بس قبل ما كانوا يفوتوا.
ليش اعتبرته جواب كاذب؟ ما هني فعلا بالدولة ونخرتين وعندهم وزراء وعندهم نواب.
لا، ما ثبت انه بالاخر عم بيقاتلوا كل هالقتال هذا. وهذا مبارح كتبته على وحدا عاتبني على ذلك، انه مثلهم 400 واحد من سنة لليوم
ما ردوا،
مثلوا ما ردوش، بس قالوا بدو اذا تعرض الخميني للخطر بدنا نرد، ردوا بس تعرض الخميني للخطر. ال 400 واحد ما بيعنوا لنا.
ايه بس انه هل هذا الرد كافي ولا قصدك يعني بالصورة؟ هي فكرة الصورة والمشهدية.
الفكرة انه عم بيقاتلوا من شان قيام دولة اخرى غير الدولة اللبنانية وغير الدولة الديمقراطية.
طيب ليش بدنا نتفاجأ يا دكتور مقلد ماليوم؟ كل عمره اسم الجمهورية الإسلامية، عفوا اسم المقاومة الإسلامية في لبنان.
مش صحيح.
يعني مش لازم نتفاجأ.
انا مش متفاجئ. أنا بعرف هالشيء تماما، وعملت بدراستي بالكتاب اللي نشرته سابقا أحزاب الله.
نعم.
عملت دراسة عن كتب عاملين قياديين بحزب الله، منهم الشيخ نعيم قاسم، ومنهم النائب حسن فضل الله، كتب عامل كل واحد عامل كتاب عن حزب الله بيحكوا عن الوطن، ما إلهم علاقة بفكرة الوطن. فكرة الوطن فكرة غريبة عنهم، هني ما بيؤمنوا بالوطن، بيؤمنوا بالأمة.
بالأمة صحيح.
وبالأمة مش بالأمة العربية، مش أنا كانوا يختلفوا.
الأمة الإسلامية.
الأمة الإسلامية. وبالأمة الإسلامية رئيسها هو الولي الفقيه بنظرهم الأمة الإسلامية، وهذا خلاف بينهم وبين الأصولية السنية يعني. مع ذلك تحالفوا مع بعضهم لأنه كانوا اثنيناتهم ضد الدولة الديمقراطية.
إيه بس ما تحالفوا في كل مكان، تحالفوا ظرفيا ومكانيا حسب كل مطرح، حسب الحاجة.
مزبوط، حسب حاجاتهم.
يعني هيدا بأكد اللي عم بتقوله أنه في مشاريع أخرى غير المشروع المعلن عنه.
صحيح. والمشروع المشترك بيناتهم أنهم كلهم ضد دولة القانون والمؤسسات. هاي الدولة اللي انبنت ببلداننا العربية ما عدا فلسطين، لأنه احتلت فلسطين، بكل بلدان العالم العربي انبنت دول أو ظلت ملكية مثل ما هي بالخليج العربي أو بالأردن أو بالمغرب. هاي الدول الوحيدة اللي ظلت مستقرة، لأنه البلدان الأخرى،
نعم،
البلدان الأخرى، البلدان الأخرى اللي سميت بلدان الربيع العربي،
نعم،
صار فيها اضطرابات وانقلابات وثورات. وصلت هالثورات لما سمي الربيع العربي.
عم بيقولوا لنا انه هلا في صفارات انذار على حدود مع لبنان دويت، وصار في غارات جديده على الضاحيه الجنوبيه. تفضل دكتور مقلد، بدك نطلع مع الاخبار قبل ما نكمل حديثنا؟ اوكي، رح نطلع مع الاخبار وجديد من عندهم دكتور، ونرجع نتابع.
الديكو؟
نعم.
يبدو أنه في غارة إسرائيلية هلأ عنيفة على الضاحية الجنوبية بعد غارة تحذيرية، وهالغارة تستهدف منطقة حارة تحريك، وهي قرب منطقة تسمى خاصة بتشيع قتل حزب الله. هذا كل شيء.
يعطيكم العافية توني. دكتور محمد علي مقلد، أنا هيك بدي أذكر تيعرفوا مستمعينا مين معي بقلب الاستوديو. شو اللي بغزة الأصوليات اليوم برأيك؟ هل الشعوب اللي بتلحقها؟ هل صندوق الانتخابات اللي بيعطيها شرعية؟ شو اللي بغزة الأصوليات في البلدان والدول؟
مش بس بالعالم العربي حصلت هالظاهرة، ظاهرة عدم الموافقة على قيام دولة القانون والمؤسسات.
نعم.
نحن بلدان سميت بلدان متخلفة، بلدان العالم الثالث، وانطرح السؤال حول التخلف ببداية القرن الماضي، طرحه شكيب رسلان.
نعم.
لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟ والمقصود مش بس المسلمون، العالم العربي.
العالم العربي طبعا.
البلدين الوحيدين اللي فاتوا على النهضة بالعالم العربي لبنان ومصر. لبنان ما كانش لبنان، كان جبل لبنان، فات عبر الإرساليات، يعني بالاحتكاك بالحضارة الغربية.
صحيح.
من أيام فخر الدين المعني بدأنا نحتك بالحضارة الغربية بعلاقة فخر الدين بتوسكانا، وكانت ما كانش في شيء اسمه إيطاليا، كان في مدن دولة المدينة بإيطاليا، ومنه جبنا الزيتون والتوت لتربية دود الأز، يعني فتنا على حضارة من نوع آخر، مش الزراعة، صناعة صارت. وطبعا يعني صناعة ببداياتها عم أقول عن مصانع المعامل الحرير وثم بعد ذلك بأيام المتصرفية والقائم مقاميتين ودخول الدول الأجنبية لحماية الطوائف بلبنان، فوتوا إرساليات. مهم الاحتكاك صار من باب أوسع بلبنان.
نعم.
بجبل لبنان. الاحتكاك الثاني صار بمصر من أيام محمد علي باشا. حابب محمد علي باشا يستقل قليلا عن الدولة العثمانية، وبعد بعثة من مئات الطلاب إلى فرنسا، وعاد هؤلاء الطلاب وأسسوا بقيادة رفاعة الطهطاوي مدارس إلى آخره. فالنهضة بدأت بالاحتكاك بالغرب، يعني بدأنا نأخذ عن الغرب. بهالوقت هذا الدولة العثمانية كانت مسكرة بابها التفاعل مع الحضارة الغربية، إلى أن أجبرت بال 1837-37 على تبني دستور. أول مرة بيعمل دستور سموه خط كالخانة. كالخانة كانت حديقة أعلن فيها. فبعد إعلان هالدستور، طبعا أعلن الدستور ولم يطبق، ل 58 أعلن دستور تاني هو دستور أستانا، ل 78 أعلن دستور ثالث هو الدستور العثماني ولم يطبق، علق العمل فيه، حتى أجبرت 1908 على استعادة العمل بالدستور، وعلت الحرب العالمية.
نعم.
يعني هذا تاريخ احتكاكنا بالغرب. ما عدا مصر ولبنان، البلدان العربية الأخرى لم تحتك بالغرب، وبالتالي بقيت مغلقة على حضارتها القديمة.
لما بعدين صارت العدوى.
نعم. والعدوى أنا فيه أقول يعني هلأ على سبيل المثل، إنه البلدان اللي ظلت مستقرة بالعالم العربي ما دخل فيها الربيع العربي، عملت نوع من الاستقرار لأنها حافظت على الحد الأدنى من مواصفات دولة القانون والمؤسسات. عملت دولة مؤسسات أكثر ما عملت دولة قانون، يعني ما كانش في عندهم إذا بدك محاكم، ما كانش في دستور بهالبلدان، بس كانوا محافظين على الأمن بالحد الأدنى، ومحافظين على العلاقة بالغرب. دخل الغرب لعندهم من جميع الأبواب ما عدا الباب السياسي،
بس حافظوا كمان على تداول سلطة على عكس الأنظمة الأخرى.
لا لا، بالأنظمة الملكية ما في تداول سلطة.
مش ضروري يكون بالملك، يعني أقله بالمؤسسات اللي عم تحكي عنها.
لا، فرض هذا الأمر على الأردن بال 1970 بعد أيلول الأسود.
نعم.
قرر الملك حسين يعمل مجلس نيابي، عمل مجلس نيابي، لكن عقد المجلس النيابي اجتماع واحد ثم وقفوا عن الشغل 5-6 سنوات
وخلص.
ايه. لا عاد نسترجع كمان العمل فيه مرة تانية.
يعني حتى التضليل. هيدي النقطة لو كانت مش عم بتشكل إذا بدك نقطة انتفاضة وخلاف، ولكن كان مسيطر عليها إلى حد ما.
مزبوط.
نعم.
المغرب العربي عمل شيء من هالقبيل، بعدين اقتنعت الملكية بالنظام الملكي، اقتنع إنه طيب إذا بدكم ضلوا تعملوا يعني قلقلة واضطرابات والآخره، تعالوا شوف شو بدكم. فبدكم نعمل انتخابات، نعمل انتخابات، عملوا انتخابات ودستور وقوانين، وطلعوا الإسلاميين بالسلطة أول مرة وما نجحوا بإدارة شؤون البلد الداخلية. قال لهم الملك أنا بقسم الشغل، في شيء ما لكم علاقة فيه، السياسة الخارجية والسياسة المالية والجيش هو أنا مسؤول عنه.
نعم.
بدكم تعملوا تنظيم داخلي، إشراف داخلي، إدارة داخلية، ما كله مقبول. فشلت بس ظلت العملية الديمقراطية مستمرة وبعدها لليوم. وهذا يعني هالحد الأدنى من الحريات الديمقراطية أتاحت للمغرب أنه يكون تاني بلد بعد لبنان ومصر بدور النشر بسبب احتكاكه بالحضارة الغربية.
يعني هذا بيعطينا أمثلة دكتور مقلد أنه قديش الحداثة والانفتاح والتطور بيخدوك على ديمقراطية حقيقية، وقديش الفكر الأصولي والفكر المقاوم بين مزدوجين بيخليك بعصور يمكن ما بعرف.
تماما هيك. أنا إن سألتيني السؤال وأنا
عم جرب هيك
أنا رحت عملت دورة طويلة
بجملة. لا جاد، لأنه بعد بدي أسألك كتير قصص. يعني إذا بدي قبل ما أنتقل على لبنان، يعني وبس نسمع شعار وحدة الساحات، هذا مجرد شعار مش قرار،
هذا شعار
ولا وحدة قرار،
هذا شعار وحدة الساحات ليعملوا نوع من التحالف بين هذه القوى اللي بتتعاون مع بعضها.
نعم.
واللي بتشترك مع بعضها على شعار واحد، مقاومة الدولة الحديثة.
نعم.
يعني مقاومة الحضارة. انت السؤال اللي سألتيني وعم أقول برمنا البرمي الطويلة حوله، لنقول انه هؤلاء اللي انفتحوا على الغرب عملوا هالشيء، اللي بدونش ينفتحوا على الغرب ظلوا منغلقين على افكارهم.
يعني القديمة. هيدا اللي غزى الاصوليات اكثر من قصه لا شعب ولا عقيده، يمكن قصه الانفتاح. بس كمان الغرب جلب لنا قصص، هلا مش وقت نحكي عنها بالحلقه دكتور مقلد، بس اذا بدي ارجع بدي فوت شوي على لبنان اليوم. اذا توقفت الحرب رح يرجع الحديث عن حصريه السلاح بيد الدوله ولا رح يرجع يؤجل؟
رأيي أنا، وهذا اللي قايله بكتابي نهاية حزب الله، كنا بنتمنى، يعني أنا من سنة 2000 طرحت على حزب الله أن يهدي انتصاره للشعب اللبناني.
نعم.
وأن يهدي سلاحه للجيش بالألفين بجلسة كان
بعد التحرير.
بعد التحرير سمى انتصار يومها، وطبعا ولا شك أنه انتصار، وهذا الأول قلته لحدا بقيادة حزب الله.
شو كان الجواب؟
حسن فضل الله، نائب حسن فضل الله. لكن كان لا يصغي حزب الله لنصائحنا. طبعا مش بس أنا قلته، أنا كتبته بمقال، قال كتير كل الشعب اللبناني كان عم بيقوله، كان متضامن معه بالألفين.
لا يصغي لنصائحكم ولا لا يصغي لنصائح أحد أصلا؟
هو لا يصغي لنصائح أحد، يصغي كما ثبت بالوجه الشرعي، يصغي لنصائح وتوصيات وتعاليم
الفقيه.
وتعليمات ولاية الفقيه. الشيخ نعيم قاسم بيقول هيك بكتابه، أنه إحنا لما ترى علينا أنه نفوت على المجلس النيابي ولا ما نفوت على المجلس النيابي، الحقيقة قررنا، بس نحن القرار النهائي مش إلنا، القرار النهائي لولاية الفقيه لإيران، فاستشرناهم وأجازوا لنا أن ندخل إلى المجلس النيابي. ما في حكي أوضح من هيك. كل الخطابات الباقية أن احنا ما بنأتمر بأمر إيران، بعتقد بيكون عم بيكذبوا على حالهم، يعني عم يخدعوا نفسهم قبل ما يخدعوا الشعب، عم يخدعوا نفسهم لأنه مش عم بيقولوا الحقيقة،
لأنه في أصلا في شيء موثق بينا نرجع له.
مكتوب
في شيء مكتوب،
مش
نعم.
يعني مش عم بخترعه من راسي، مكتوب. اللي بده يرجع لكتاب نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم، يرجع له بلاقيه موجود. هذا فتنا على الدولة اللبنانية.
نعم.
هو فتنا على الدولة اللبنانية مش لأنه منحب الدولة اللبنانية، فتنا لنستفيد من وجودنا بالدولة اللبنانية، لأنه بصير لنا علاقات، بصير بنصير بالمجلس النيابي بنعرف شو عم بيصير، بصير بإمكاننا أنه نفوت حدا على إدارة الدولة اللبنانية. هو قايلهم، مش أنا قايلهم، قايلهم بكتاب، بكتاب منشور، يعني مش بوثيقة سرية وأنا يعني حصلت عليها.
يعني استراتيجية بالعمل السياسي لترسيخ العمل المقاوم والعقيدة المرتبطة بولاية الفقيه،
لترسيخ فكرة معارضة قيام الدولة، دولة القانون والمؤسسات. أنا كثير بركز على هالنقطة لأنه
يبدو أنه هيدا هو الجوهر،
بعتبرها معيار أساسي من أجل البحث عن خريطة الطريق للمستقبل.
نعم.
إذا ما اعتبرنا الدولة هي المعيار بدنا نغلط بتحليلاتنا. إذا اعتبرنا مثل ما اعتبر، يعني على سبيل المثل، نحن بأيام حكم كميل شمعون، هذا من الأشخاص الاستثنائيين بتاريخ لبنان.
نعم.
لكن غلطته التاريخية كانت أنه أدخل القضايا الكبرى اللي في خلاف عليها، أدخلها بقلب السلطة اللبنانية، أنزل السلطة إلى الشارع.
مثل
أنه إذا في ناس بيحبوا عبد الناصر كانوا، ما في داعي هو يوقف ضد عبد الناصر، هو لازم كان يعمل مثل فؤاد شاب. شو عمل فؤاد
بس شاب؟ أنه ما بحبالكي، ما بده محاباة، بده يكون واضح،
هو رئيس
وزراء، رئيس،
يبطل رئيس ويعمل اللي بده إياه بالشارع. يعمل مظاهرات ويقول أنا ما بحبه ولا، بس كونه هو رئيس جمهورية ما بيسوى يعمل اللي عمله، يوقف ضد عبد الناصر، يعني عم يوقف ضد جمهور، يعني عم ينزل للشارع وعم ينزل السلطة للشارع وإلها أنا ضد الجمهور اللي واقف بتاني جهة.
بس يبدو كأنه هذا النهج تكرس بعدين، بقى في كتير رؤساء جمهوريات عملوا هيك. طيب إذا بدي أرجع لقصة حصرية السلاح دكتور محمد علي مقلد، فينا نقول أنه اليوم صار الأفضل، يعني كنا نحن بين خيارين، يا أما توترات أمنية ودم في الداخل اللبناني، يا أما قصف وتهجير، وكان الحل الأفضل أنه قصف وتهجير حتى نوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة.
يعني للأسف قلت لك أنا كم نصحنا حزب الله بأنه ينهي، بس في شيء بصلب عقيدة حزب الله،
يعني أكثر من أجندة،
بصلب
حتى
مشروعهم. نعم. السياسي.
نعم.
ما بيسمح لهم، مثل ما بيسمح لغيرهم كمان، يعني الأصوليات الباقية، وهي أصوليات مش بس إسلامية، هي أصوليات يسارية، وهي أصوليات قومية، وهي أصوليات يهودية إذا بدك، يعني لا. نتنياهو اليوم هو تعبير عن أصولية معينة بالديانة اليهودية، ترامب هو تعبير عن أصولية معينة بالرأسمالية المتوحش
اللي أنت بتسميها،
هذه أصوليات. فأعتقد أنه هذا عصر نهاية الأصوليات كلها، بما فيهم نهاية الأصولية اليهودية نتنياهو.
نعم.
والترمبية. ما بعرفش ايمتى، بس ما تسأليني ايمتى.
لا اكيد، لا بس من هي انت مش عم تتنبأ، انت عم تقرأ وقائع.
ايه انا عم بقرأ تاريخ لأقول ما البشرية بعد حربين عالميتين عملتهم الرأسمالية، توصلت الرأسمالية انه ما ممكن الاستمرار بهذا السياق التاريخي، بحروب متواصلة، حرب عالمية أولى، حرب عالمية تانية، بعد مجموعة من الحروب انعملت بأوروبا، حرب 7 سنين وحرب 30 سنة والحروب الدينية، لذلك توصلوا لشيء أنه تعالوا نعمل أمم متحدة ويعني وعلاقات سلام عالمي وإلى آخره، وحقوق إنسان وحريات، وأنه بدنا نعيش مع بعضنا نحن ومختلفين، وحقق ذلك خلال القرن الماضي مع استثناءات قليلة، منهم استثناء فلسطين. الباقيين بأوروبا ما عاش صار في حروب، بالعكس طوروا أوضاعهم بأوروبا، يعني دول الرأسمالية الكبرى، وعملوا سوق الأوروبية المشتركة، يعني نوع من الاتحاد الأوروبي، فكان مستتب الأمور إلى حد ما، وكان الحاكم الضمني رأس المال، يعني الاقتصاد كان عم يحكم دول العالم، ومنشان هيك
وظفوا كل السياسة لخدمة هالاقتصاد.
مزبوط، وحتى غلبهم الاقتصاد أحيانا.
نعم.
ووقعهم بأزمتين، أزمة بالثلاثينات وأزمة بالـ2009. أزمة بالـ2009 أزمات كبرى
عالمية كانت، صحيح.
واعتدى هذا الاقتصاد على صلاحيات الدولة، صار الاقتصاد هو اللي بيقرر سياسات العالم بديلا عن أنه الدولة يتقرر سياسات، يعني بدل السياسة الكينزية الاقتصادي الشهير الإنجليزي كينز، أنه لا لازم يضل في شيء من الإشراف من الدولة على الاقتصاد.
لا، وأكثر من هيك، وصار الاقتصاد عالمي، وإذا طلعت من النظام العالمي ما بقى لك مطرح.
صحيح.
يعني صار مش بس عم يتحكم بالدول، عم يتحكم بالعالم كله. صار
هذا من طبيعة النظام الرأسمالي كما يقول ماركس، إنه الرأسمالية بدها تعم العالم، مرحلة أولى. مرحلة تانية بتطور أفق، بتطور عمودي،
بتتحكم بالعالم،
بدها تتحكم بالعالم عن طريق اللي عم بيصير اليوم، يعني الذكاء الاصطناعي.
ألف شغلة وشغلة، يعني
بلشوا بالصناعة، المعامل، معمل صغير، هلا انتهوا بالعلم الرقمي اللي بيوصلك مش عارف لوين، وعم يعملوا 100 حساب لوين بيوصل الذكاء الاصطناعي. بنخترع بشر، يعني دراسة الخريطة الجينية انه بتوصل البشر لحتى يولدوا بدون مجامعة بين رجل وانثى.
بس بيضل بدهم شيء يبلشوا منه
طبعا، مش قادرين. مسألة عم تتعرض لقيمنا الأخلاقية كلها.
موافقة معك، بس تقول شغلة دكتور مقلد، انه قبرص قالت انه شافوا جسم مشبوه قرب المجال الجوي اللبناني، ولحد يتلق من الصبح لليوم لهلأ صاروا 5 غارات على الضاحية للأسف. خليني بس هيك اعمل مثل اختصار للي كنت عم بتقول، عم بدي اسألك شوي عن الكتاب. يعني فينا نقول دكتور مقلد انه اليوم اثبتت التجربه من خلال كل شيء قلته، انه اذا عندنا افكار تحرريه او تحريريه للارض او مشاريع مقاومه، من دون ما يكون عندنا مشروع بديل، مشروع دوله، تتحول الامور الى ازمه سياده دائمه. هيدا اذا بدي اختصر كنت عم بتجرب تقوله.
صحيح.
موافق معي؟
صحيح.
معقولة كنت بدك توقع كتابك ب9 أدار بمعرض الكتاب بأنطلياس؟
صحيح.
الساعة 5 بعد الظهر، هل معقول يتغير بسبب الظروف ولا لهلأ
والله ما بعرف.
الموعد أنا قائم؟
مش أنا قررت الموعد، ولا أنا قررت التوقيع، اللي قرروا صديقنا العزيز صاحب دار النشر مع المسؤولين عن
بس لهلأ الموعد ثابت بعده؟
الموعد ثابت ب9 شهر.
على كل حال، إذا حيلا شخص بحب أن يكون عم بيشاركك هالخلاصة والعصارة لكذا سنة عم تشتغل عليهم، نهاية حزب الله وسائر الأصوليات، بيقدر يكون موجود معكم ب9 أدار، الساعة 5 بعد الظهر بمعرض الكتاب.
بدعي الأصدقاء أن يروحوا يشوفوا الكتاب، لأنه رح يشوفوا فيه شيء جديد
مثل دايما معودنا على كل حال، عطول على طروحات هيك عميقة وجديدة. دكتور مقلد، يعني عطول بعد الحروب بيصير في مفاوضات، قديش برأيك المنطقة رح تتجه لصفقة كبيرة بين واشنطن وطهران بترجع أو تعيد رسم قواعد الاشتباك وخريطة النفوذ؟
لكن مثل كل الحروب، عادة تنتهي الحروب بمفاوضات، باتفاق. بس يبدو هذا النوع من الحروب بعد ما اقتنعت إسرائيل بأنه كل حروبها السابقة التي كانت تنتهي بمفاوضات لم تتمكن فيها إسرائيل من إنهاء المقاومة، مثل ما لم تتمكن المقاومة من تحقيق أهدافها بتحرير فلسطين. فاللي كانوا مقتنعين من المقاومين بتحرير، برفع شعار فلسطين تحرير فلسطين، وفشلوا، انهزموا جميعا، وكانت آخر الهزائم سقوط نظام صدام حسين، ثم سقوط نظام حافظ الأسد.
نعم.
بيبقى في من الأنظمة النظام الإيراني. لذلك إسرائيل ميالة لعدم التفاوض، ميالة لمتابعة المعركة حتى تغيير النظام. وإذا بدو يصير مفاوضات، بدو يصير مفاوضات معهم على النظام البديل.
نعم.
من هو النظام البديل؟ أمريكا مش مستعجلة مثل إسرائيل ولا حاسمة مثل إسرائيل. أمريكا أكثر براغماتية، ربما لأنه يعني إصبعها مش بالنار، إصبع إسرائيل بالنار. فممكن أمريكا تكون ميالة لمفاوضات، بس بنهاية الأمر عم بنسقوا مع بعضهم بتنسيق عالي.
مش أمريكا مسؤولة عن أمن وحماية إسرائيل كمان؟
بلى. لذلك في مسافة بتفصل بين إسرائيل،
ما كانت الحرب بغزة بين الأمريكي والإيراني بالوكلة، اليوم صارت بالمباشر، وبعد في أكيد مساعدة للوكلة ولا لا؟
بلا طبعا. لكن بيظل في مسافة، وموجودة المسافة من وقت تأسست إسرائيل.
ليش هالحسابات؟
مع تغيير بالمضمون. لقلك كيف؟
كيف؟
لما تأسست إسرائيل كمشروع صهيوني.
بعد عنا وقت.
تأسست إسرائيل كمشروع صهيوني تستفيد منه دول الكبرى الرأسمالية.
نعم.
بالألف وتسعمائة وتسعين واحدة وتسعين، يعني مع الحرب الأولى على الخليج ومع مؤتمر مدريد للسلام،
نعم،
قررت إسرائيل أن تتخلى عن مشروعها الأصلي، وقالت الأرض قبلت بالأرض مقابل السلام. يعني تحولت إسرائيل من دولة يهودية تستفيد منها أوروبا وأمريكا،
نعم،
إلى مشروع غربي تستفيد منه دولة صهيونية في بالأولويات. ويومها تروح مشروع الشرق الأوسط الكبير. وشو معناته الشرق الأوسط الكبير؟
نعم،
أنه قالت لهم أمريكا انهار الاتحاد السوفيتي، صار كل العالم العربي تحت خيمته، فما عادش في داعي تقاتلوا مع بعضكم، تعوا كلكم تحت جناح، يكونوا تحت جناح العرب وإسرائيل. ومشان هيك راحوا على مؤتمر مدريد للسلام واتفقوا الأرض مقابل السلام، أنه نخلص منها.
على أساس
الأصوليات في إسرائيل والأصوليات العربية خربطوا اتفاق مدريد، والأصوليات بفلسطين خربطت اتفاق أوسلو.
يعني رجعنا للي بلشت فيه الحلقة،
الأصوليات هي اللي عم تخربط إذا بدك مسار التاريخ،
وتعيق بناء وقيم الدول الحديثة.
شو مشروع فلسطين؟ شو مشروع أبو عمار كان برام الله؟ مشروع إقامة دولة فلسطينية على أرض، على أي أرض تحرر من أرض فلسطين، كان يقول على أي شبر يحرر. قدر يحرر شبر مش أشبار، واستقر برام الله. قررت الأصولية أنها بدها الدولة، بدها تعمل شيء تاني.
بس للأسف أنه في غسيل دماغ عند كل من يؤيدون هذه الأصوليات، وما قدروا لحديت هلأ يشوفوا الحقائق، لأنه يمكن مثل ما قلت بالأول في عقائد وفي إيديولوجيات. بس خليني أختم معك بسؤال أساسي. اليوم فينا نقول بعد كل ما شهدناه أنه نموذج التنظيم المسلح العابر للحدود والدولة خلص انتهى. ولا بعد بكير نحكي عن هالموضوع؟
انتهى أمره. انه مين هن اللي كانوا قوى مسلحه وعابره للحدود؟ كان عندنا المجموعه اليابانيه اجت ساعدت الفلسطينيين، ومجموعه المانيه ساعدت الفلسطينيين، مجموعه طليانيه الجيش الاحمر الياباني
والى
اخره. وكان في اذا بدك كدول دول راعيه لهذه المجموعات للتحرر، منهم كان سوريا. ولما اختلفت سوريا مع تركيا على عبد الله أوجلان بطلت تتعامل مع الأكراد وصارت تتعامل مع الفلسطينيين فقط، يعني بتدعم التنظيمات المسلحة الفلسطينية عبر مجموعاتها هي الصاعقة، وانتهى أمره مع سقوط الأسد.
نعم.
عبد الله أوجلان ذاته اعتقل، وأعلن عبد الله أوجلان طلب من جماعته إنه يا جماعة تخلوا عن سلاحكم، بدنا نرجع نفوت بالدولة وننخرط بدولنا مثل ما. وهذا كان إذا بدك الإعلان لنهاية استخدام السلاح اللي سميته أنا صار مشاغبة على الأنظمة الرأسمالية، مشاغبة على الدولة الديمقراطية. انتهى دوره بإعلان عبد الله أوجلان. بعد في عنا
بضل في بقايا وترسبات على كل حال من الدوائر،
بضل في بس انه بتبطل هي اذا بدك السائده
والعنصر الاساسي المحرك. نعم.
بتصير ظاهرة من هالظاهرات الموجودة وممكن معالجتها واحتوائها وتبطل تشكل خطر على مسار التطور الديمقراطي.
لأنه بتفرق بين ما تكون هيدا فكر منتشر في كل العالم بين ما يكون محدود بأماكن معينة. طبعا بيصير احتوائه مختلف. دكتور محمد علي مقلد، إذا بدي أختم معك بـ30 ثانية، عنوان المرحلة المقبلة حسب استشرافك للمستقبل؟
عنوان المرحلة المقبلة بلبنان أو بسوريا أو بفلسطين لا حل إلا بالدولة، وعلينا جميعا أن ننخرط في إعادة بناء دولنا في كل مكان بعنوان دولة القانون والمؤسسات والعدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص. عندنا بعد في أخطاء
من دون ما نحاسب من تسببوا بعرقلة بناء الدولة. لأنه اليوم بيعجبنا أنه بعد ما سمعنا في حدا عم بيقول لازم نحاسب كل شخص تورط وورطنا مثلا، ما سمعناها الجملة.
لا تبنى الدولة دولة
من
القانون
دون المحاسبة
إلا بالمحاسبة.
نعم، أنا دايما الوقت بيركض معك كتير بسرعة وتخطيناه بدقيقة. شكرا كتير لك دكتور محمد علي مقلد، اللي بحب أنه يكون عم بيشارك بتوقيع كتابك أو يحصل عليه من معرض الكتاب بأنطلياس. التوقيع بتسعة أدار من 5 إلى 7 بإذن الله، نهاية حزب الله وسائر الأصوليات. بنقول لك مبروك لأنه هيدا كتاب جديد. واللي عم يسألونا إذا نحن موقفين البث المباشر، إيه موقت موقفين البث المباشر، وأكيد رح نرجع بحل جديدة وعلى أكتر من بلاتفورم على السوشيال ميديا.